هل شفنا قبل كده اتنين وهم في ساعة الانفصال كمية المشاكل والمحاضر اللي بيعملها الزوج في الزوجة والزوجة في الزوج، علشان هي عايز العفش كله وهو عايز العفش كله، وهو عايز يخرج مش خسران وهي عايزة تخرج مش خسرانة؟ شفتوا المشاكل دي؟ هديلكوا نموذج تالت. شفتوا يا ترى قبل كده واحد مات وترك أولاد وترك لهم أرض زراعية كبيرة، وحصل بينهم بين بعض شكل، وكادت المسألة تصل لقتل في أكثر من مكان وموطن احنا شفناه. شفتوا قبل كده ان في ناس اتنين اخوات بيتقاتلوا مع بعض على ميراث الاب مات وترك؟ شفتوا قبل كده النماذج دي؟ شفتوا قبل كده واحد كان شغال في شركة وكان ما شاء الله لا قوة بالله انسان دين وعلى خلق، لحد ما بدأت تعرض عليه الرشاوي فبدأ ان هو يقبل هذه الرشاوي؟ شفتوا قبل كده دكتور جامعة كان ايام الجامعة وهو لسه طالب كان فقير وبيقول انا بكرة ان شاء الله ما اكون دكتور في الجامعة ان شاء الله بإذن الله هرخص الكتب وهرخص المذكرات وهنزل الحاجات علشان تتناسب مع كل الاولاد والبنات الطلبة، واول ما بقى دكتور بقى اكتر واحد جزار في مسألة الكتب بتاعته؟ هل شفتوا قبل كده يا ترى واحد حرامي ثبت عربية على الطريق وقتل اللي فيها علشان يسرق العربية؟ هل يا ترى شفتوا النهاردة النماذج دي كلها؟ النماذج دي كلها موجودة؟ موجودة، فعلا موجودة. هقول لكم على موقف كان عجيب جدا واحنا في الحج السنة دي يوم ما حصلت الكارثة بتاعت مينا. كانت في ناس واقفة ما بين القتلى عمالة تشيل قتلى او تحاول تعالج المصابين والناس التعبانة، وكانت في ناس واقفة في نفس المكان عمالة تدور على حد ميت الموبايل بتاعه واقع جنبه عشان تاخد الموبايل، او تشد تقطع منه الشنطة عشان تاخد الشنطة اللي معاه علشان تاخد منها الفلوس. النماذج دي موجودة، النماذج اللي والعياذ بالله يعني الدنيا فتنتها. من اهم واخطر واعظم العقبات اللي بتقابل الناس على الطريق هي عقبة الحياة الدنيا. وهنا عايز اقول لكم حاجة من البداية، تأصيل مهم جدا لازم يكون واضح بالنسبة لنا كلنا. اللي ما عندهوش دين ما يعرفش يحكم على الامور صح. يعني مثلا اوروبا الان اعطت للدنيا كل حق واعطت للدنيا كل حاجة، ولكن للأسف خسروا الآخرة. كتير من الزهاد والعباد اعطوا للآخرة كل حق فللأسف ما كسبوش دنيا. أما المؤمن الصالح فهو اللي بيجمع بين خيري الدنيا والآخرة. المؤمن الصالح هو اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بالدنيا وأكرمه بالآخرة. قال الله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل العلم لما قالوا لقارون ابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هنا هو خد آخرة وخد دنيا، هنا خد آخرة وخد دنيا. فأحسن التعامل مع الدنيا فكان في أعلى درجات في الجنة. وفي واحد كان مضيق عليه في الدنيا ومع ذلك ظل على معصية وبعد عن الله عز وجل فكان مقتور عليه في الآخرة، مضيق عليه في الآخرة. وفي واحد سبحان الله ضيق عليه في الدنيا ولكن كان صابرا محتسبا عابدا طائعا لله فوسع عليه في الآخرة. وفي واحد موسع عليه في الدنيا ربنا اداله أموال كثير جدا في الدنيا فلم يتق الله ولم يرعى حق الله في هذا المال فكانت النتيجة ضيق عليه في الآخرة. نفس الحديث ده هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله المال والعلم فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه فهو بأعلى المنازل. واحد ربنا اداله العلم النافع واداله أموال كثيرة جدا يعلم حق الله في هذا المال يصل به رحمه ويوسع على الناس، فده إنسان موسع عليه في الدنيا وموسع عليه في الآخرة. وعبد لم يؤته الله مالا ولكن آتاه العلم فيقول لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما ينفقه. وده واحد فقير ما عندهوش أموال، يعني فقير بس رجل عالم دين، وجد واحد من الصالحين عنده أموال بتنفق في سبيل الله فقال يا ريت كان عندي أموال زي الراجل ده كنت أنفقت مال زي ما هو ينفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء فالاثنين بأعلى المنازل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثالث فعبد لم يؤت أتاه الله المال ولم يؤته العلم. واحد ربنا اداله مال بس ما ادالهوش علم، فلا يعلم لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأسفل المنازل اللي في الحديث الثاني موسع عليه في الدنيا مضيق عليه في الآخرة. وأما الرابع فعبد لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما ينفقه، فهو بنيته فوزرهما سواء. دول أحوال الناس. إحنا لما نتكلم عن الدنيا النهاردة كعقبة، عايز أقول لكم هي ممكن تكون عقبة في 9 حاجات هقول لكم عليها النهاردة، وممكن تكون الدنيا دي سبيل من السبل اللي ممكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله تدخلنا الجنة من أعظم أبوابها. هضرب لكم مثال. أخواننا وأخواتنا، ربنا وسع على سيدنا عثمان رضي الله عنه، وكان شهيدا، شهد النبي له بالشهادة، وشهد النبي له بالجنة، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ثالث من يدخلون الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر وعثمان. ابن عمر يقول كما في صحيح البخاري رضي الله عنهما، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفاضل بين الناس فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، في رواية للطبراني لابن أبي عاصم، فيصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. ده دليل على إيه؟ دليل أن عثمان رضي الله عنه ربنا اداله الدنيا واداله الآخرة. ده النموذج اللي احنا عايزينه، ده النموذج اللي احنا عايزينه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الدنيا في القرآن في آيات كثيرة جدا جدا جدا، يعني الدنيا تقريبا بمشتقاتها ذكرت في القرآن قرابة 115 مرة. الدنيا ذكرت في القرآن تقريبا قرابة 115 مرة. ده تأكيد من الله سبحانه وتعالى علينا. خدوا بالكم من الدنيا، خدوا بالكم من الدنيا، اوعوا الدنيا تفتنكم، اوعوا الدنيا تضحك عليكم. ولذا كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول: احذروا الدنيا فإنها خضرة حلوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. أنا خايف عليكم من الدنيا، أنا خايف عليكم من الدنيا. طب يا ترى الدنيا، هو النبي كان خايف علينا من الدنيا في إيه؟ هضرب ليكم 9 حاجات، ودول 9 حاجات مهمة جدا جدا جدا، حطهم قدام عينيكم. لو عدنا منهم إن شاء الله بإذن الله تصبح الدنيا دي، لو عملنا بقى أشياء تانية تصبح الدنيا دي سبيل لدخول الجنة إن شاء الله، زي ما هيتبين لنا الآن بإذن الله تبارك وتعالى. أول حاجة اوعى في يوم من الأيام، اوعى في يوم من الأيام تكون الدنيا سبب إنك تنشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أو في يوم من الأيام الدنيا تكسر ليك المبادئ اللي أنت عشت عليها، أو في يوم من الأيام الدنيا تغير من العبادات والطاعات اللي أنت نشأت عليها. الدليل على كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، دي شخصية من الناس تولت عن ذكر الله عز وجل. الذكر بمعنى الطاعة، بمعنى العبادة، بمعنى الدين. ليه؟ ولم يرد إلا الحياة الدنيا. الدنيا شغلته عن العبادة، الدنيا كسرت ليه المبادئ بتاعته بسبب الدنيا. كان زمان مؤمن إن وقت الصلاة لازم المحل يتقفل وينزل يصلي، إنما النهاردة يقول لو قفلت المحل الزباين هتروح لمحل تاني، ما ينفعش. كان زمان بيقول ما ينفعش أبيع سجاير، النهاردة بيقول السجاير بتشغل معاها الكبريت، وبتشغل معاها الحاجة الساقعة، وبتشغل معاها حاجات كتير جدا جدا جدا. اوعى في يوم من الأيام الدنيا تكسر المبادئ اللي كانت موجودة عندك، اوعى في يوم من الأيام الدنيا تعمل فيك كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن ممكن في يوم من الأيام، ممكن في يوم من الأيام الدنيا تغير تماما من الإنسان، وتغير تماما من مبادئ الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان قلوبهم قلوب الأعاجم. فالصحابة تعجبوا من الكلمة، قالوا له: يا رسول الله يعني إيه قلوبهم قلوب الأعاجم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا سنتهم، حب الدنيا سنتهم. الناس دي سابوا سنة النبي، سابوا الدين، ليس لهم إلا طريقة واحدة هي حب الدنيا وبس. حب الدنيا سنتهم، ما آتاهم الله من رزق جعلوه في الحيوان. الحيوان بمعنى الحياة. ربنا دلهم فلوس كتير جدا جدا جدا، عمرهم ما فكروا ان المال ده ينفق به على الفقراء او المساكين او الارامل او الايتام او اصحاب الاعذار، عمرهم ما فكروا في كده. ولكن يرون الجهاد ضررا والصدقة مغرمة. هنا الدنيا غيرت تماما من المفاهيم اللي كانت موجودة عندهم. الدنيا عطلتهم عن الدين، الدنيا عطلتهم عن الطاعة والعبادة. الدنيا النهاردة خلتهم للأسف، خلتهم للأسف تركوا كتير من الطاعات والعبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها ليهم. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: هلاك أمتي، والحديث عند أحمد بإسناد حسن، هلاك أمتي في القرآن واللبن. في القرآن واللبن، إيه القرآن وإيه اللبن؟ قال: أما القرآن فأقوام يتأولون القرآن على غير تأويله. طيب دي مفهومة، أما إيه هلاك الأمة في اللبن؟ هيكون شدة تعلقهم بالألبان تدفعهم إن الإبل بتاعتهم أو الغنم بتاعتهم أو البقر بتاعتهم محتاجة تأكل كتير علشان تضر عليهم لبن كتير، فينطلقوا بهذه الإبل والبقر والغنم بعيدا تماما عن المساجد، فلا يصلون ولا يطيعون الله ويبتعدون عن المساجد، فالدنيا شغلتهم عن المساجد. فالنبي قال: هنا حان وقت الهلاك، لأن في يوم من الأيام الدنيا شغلتهم عن الدين، الدنيا شغلتهم عن ربنا سبحانه وتعالى، الدنيا شغلتهم عن الطاعة، الدنيا شغلتهم عن العبادة. سبحان الله، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الآية دي نزلت في بعض الناس الذين آمنوا بمكة، لما حبوا يهاجروا ولادهم قالوا لهم: هتسيبونا وتسيبوا الأرض وتسيبوا كذا وكذا وكذا وكذا، ففضلوا معاهم لحد ما ماتوا. وهم بيموتوا قالت لهم ملائكة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. سبحان الله، ناس الدنيا دايما بتشغلهم عن ربنا سبحانه وتعالى، لهو عايز يقفل المحل علشان خايف على دنيته، للأسف خايف على دنيته إن هي تتهز في يوم من الأيام. ممكن في يوم من الأيام إن هو اتنين شغالين في شركة مع بعض، اتنين شغالين في شركة مع بعض والاتنين مصريين وفي دولة خليجية شغالين مع بعض، المفترض إن أنا أخف على أخويا وأخويا أخف عليا، لا لا لا، ده معلش بالمثال المصري، ده أنا بزر في أخويا عند المدير بتاعي علشان أخويا يمشي، علشان الراتب بتاعي يتضاعف والراتب بتاعي يزيد. هو ده اللي في يوم من الأيام ممكن الدنيا تخليني أنسى عبادة وأنسى طاعة وأنسى مبادئ أنا عشت وتربيت عليها. هي دي المشكلة اللي دايما بتقابلنا، هي دي المشكلة اللي دايما بتقابلنا، إن ممكن في يوم من الأيام الدنيا تكون سبب لتضييع العبادات أو لتضييع المبادئ اللي عشنا وتربينا عليها. في كثير من الأوقات كان من المبادئ إن أنا لازم عندي درس ثابت كل أسبوع على الأقل أجدد فيه إيمانياتي وأجدد فيه الأمور الإيمانية بتاعتي وكده. سبحان الله، لما جت الدنيا واتفتحت الدنيا واتبسطت الدنيا على الناس، فكانت النتيجة إن أنا النهاردة قلت درس العلم ده ممكن أكون اشتغلت الساعة دي بمية جنيه أو بمتين جنيه أو أكون عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. ده طبيعي جدا جدا عند كثير من الناس. هي دي فتنة الدنيا اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خدوا بالكم منها، لأن هي ممكن والعياذ بالله تضيع الإنسان وتهلك الإنسان. اثنين، اوعى في يوم من الأيام تكون الدنيا هي السبيل اللي تنسيك يوم القيامة، تنسيك يوم القيامة. بعض الناس كده أقبل على الدنيا بصورة غير طبيعية لدرجة إنه نسى الآخرة، إنه نسى إنه هيقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وهيسأل بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى عما قدم في الدنيا. الدنيا في كتير من الأوقات بتخلي الناس نسيت تماما ما هم مقبلون عليه، نسى تماما إن في حاجة اسمها قبر، ونسى تماما. أنا والله العظيم يا إخواني وأخواتي أنا رأيت إنسان يحتضر فعلا بيصارع الموت، فعلا عمال بيصارع الموت، وسبحان الله ما خرجت روحه غير بعد ما شاف حد كده كان مديون له، كان مديون له، فأول ما شافه وقال له هات الفلوس وقال له أنا جايب الفلوس ليك، سبحان الله فضلت روحه. شفت راجل كان بيتعامل مع الناس بالربا وهو بيحتضر، عمالين نذكره بالله ونقول له اذكر ربنا وتوب إلى الله وأكثر من الذكر لله، قول وراي لا إله إلا الله، هو ناسي تماما أنه بيموت، وناسي تماما أنه رايح على قبر، وناسي تماما سؤال وفتنة وظلمة هيجدهم داخل القبر. وأهم حاجة فلان خد مني كذا جاب كذا وعليه كذا، وفلان خد وعمل، وفلان سوت، وفلان جابت، وفلان عليها إلى أن مات. ده واحد الدنيا شغلته تماما عن حاجة اسمها أخرى. مدرس من المدرسين الصبح سبحان الله في المدرسة، وبعد الظهر يروح يأكل البيت، يأكل في البيت، يرجع على الدروس من درس لدرس ومن درس لدرس. يا أستاذ في صلاة ظهر وعصر ومغرب وعشاء. لا هو نسى تماما الكلام ده، نسى تماما أنه هيقف بين إيدين ربنا يسأله على دنيته، نسى تماما هذه الأمور، نسى تماما أنه هيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الدنيا شغلته تماما فنسيته حاجة اسمها أخرى. لذا قال لنا صلى الله عليه وسلم، قال لنا صلى الله عليه وسلم نسيان، قال اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا من الله إلا بعدا. الساعة قربت جدا، الناس ناسيين الساعة في غفلة عن الساعة. ولا يزدادون على الدنيا إلا حرصا، ازديادهم حرصهم على الدنيا نساهم أنهم يقفوا بين إيدين ربنا عز وجل. لذا يعني ربنا سبحانه وتعالى قال للمؤمنين كلمة، اوعوا في يوم من الأيام الدنيا تشغلكم عن الآخرة، أنتوا بتبيعوا الدنيا بالآخرة ولا إيه؟ قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أنتوا نسيتوا الآخرة علشان عايزين دنيا ولا إيه؟ إيه الحكاية؟ إيه الحكاية؟ شباب كتير للأسف للأسف وصل إلى هذه الدرجة، وصل إلى هذه الدرجة أنه نسى تماما الآخرة بسبب للأسف الدنيا، بسبب الدنيا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث عجيب، سيكون في آخر الزمان أقوام يجلسون في المساجد. ما شاء الله، يبقى إذا طاعة وعبادة وقراءة قرآن وذكر؟ لا 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 خالص خالص. قال صلى الله عليه وسلم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا، إمامهم الدنيا، يعني قاعدين في المساجد نسوا الصلاة ونسوا الذكر ونسوا القرآن، نسوا فضل المكان اللي هم قاعدين فيه، إمامهم الدنيا، ما بيتكلموش إلا على الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق، وما أكثر من ينسى الآخرة داخل الأسواق، وما أكثر من يبيع الآخرة بالدنيا، من يبيع الدنيا بالآخرة أو من يبيع الآخرة بالدنيا داخل الأسواق. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل في السوق ويقول من يشتري هذه الشاة بدرهمين؟ فمر عليه رجل فقال أشتريها بدرهم. قال لا والله ما يكون أبدا، ما ينفعش أخسر زي ما بيحصل. فخلص الراجل اداله ظهره ولف، فكانت النتيجة قال تعال خذها بدرهم، تعال خذها. فقال صلى الله عليه وسلم باع آخرته بدنياه، باع آخرته بدنياه. الدنيا نسته الآخرة، الدنيا نسته، ما كانش ينفع يحلف كذب وزورا وبهتانا كما فعل الآن. هو نسى للأسف، هو نسى للأسف. أوعوا في يوم من الأيام الدنيا تشغلنا عن الآخرة، أوعوا في يوم من الأيام ننسى الآخرة بسبب دنيتنا، زي ما للأسف بيقع كتير من الناس، زي ما للأسف بيقع كتير من الناس. ثلاثة، أوعوا في يوم من الأيام تتنفسوا في الدنيا فتتقتلوا فيها ونقطع بعض عليها ونهجر بعض عليها ونختلف مع بعض علشان الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، أنا عمري وخفت عليكم فقر أبدا. سبحان الله، فعلا الإنسان لما يكون فقير قلبه بينكسر، الإنسان في وقت البلاء قلبه مكسور قريب أو من ربنا سبحانه وتعالى. قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، أنا خايف أن الدنيا تبسط عليكم فتكون النتيجة فتنافسوها. التنافس هو طلب الحصول على شيء بوجه غير مشروح، ده الأصل اللغوي بتاعها، ده الأصل اللغوي بتاعها، إن أطلب شيء غير أطلب الشيء بتنافس غير مشروح، إنما التسابق ده بطريق مشروح. فتنافسوها كما تنافسوها، زي اللي قبلكم تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. يا رسول الله، قد إيه أنت كنت دقيق في توصيفك لحال الأمة الآن. كنا بنحاول نعمل مشروع خير كبير، فبندور على قطعة أرض نشتريها عشان نقيم عليها الصرح الخيري ده، ولكن أن تتخيلوا كمية الأواضي والمشاكل اللي احنا شفناها واحنا بندور على حتة أرض. دي حتة أرض شبر من اليمين عاملين مصيبة مع جيرانهم من اليمين، شبر من الشمال عاملين مصيبة مع جيرانهم من الشمال، شبر من قدام وشبر من ورا، كل 5 سنتي في الأرض عليها كارثة وعليها مصيبة. كم رأيت داخل الأراضي دي، داخل المربع ده اللي كان فيه مجموعة كبيرة جدا من الأراضي، ناس اتقتلت وناس ماتت وناس في السجون وأرحام قطعت وسبحان الله كل ده بسبب شبر أرض فتنافسوها. اتنين النهاردة محلات مطاعم، واحد منهم ناجح جدا ما شاء الله والتاني نص نص كده، فالتاني علشان يشتغل يحرر محضر ضد المحل ده ان هو بيبيع لحوم فاسدة وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا علشان المحل ده اتقفل وهو يشتغل. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. سبحان الله، حتى سبحان الله ربنا يعافينا، حتى يعني بين الشباب بين البنات يتنافسوا مع بعض على حاجة معينة علشان ياخدوها هم لأنفسهم يقطعوا أرحام. أنا كنت حاضر في مشكلة، أحد جيراننا جاء في يوم الأيام عرفت أنه مريض، فأنا ما عرفش سبب المرض إيه، فروحت أزوره فعرفت بعد كده أنه هو واخد 3 رصاصات في جسمه، رصاصة في دراع ورصاصة في كتف ورصاصة في رجل. الثلاث رصاصات تخيلوا منين؟ الثلاث رصاصات دول من أخوه الكبير. يا ترى ليه؟ لأن الأب لما مات ساب 3 أولاد وبنتين. الولد اللي اتضرب ده هو راجل كبير، طلب من أخوه الكبير إحنا ليه ما نديش للبنات حقهم من الأرض، ليه ما نديش البنات حقهم من الأرض. فكانت النتيجة إن أخوه قال له ما فيش حاجة اسمها بنات ياخدوا ميراث من الأرض، يديلهم شوية فلوس الأرض ما تروحش لغيرنا. قال له بس ده شرع ربنا وده الدين اللي ربنا عز وجل أمرنا بيه ودي المسألة اللي ربنا عز وجل أمرنا بيها. قال له انت بتاع ربنا، طلع المسدس وضربه 3 طلقات، ضربه 3 طلقات. دنيا دنيا، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. سبحان الله سبحان الله. فرجوا انزلوا تحت في الاحياء الشعبيه شويه، دي تتكلم على دي علشان توقف واحد كان رايح يحط تقول لها ده مش كويسه علشان يروح لبنتها ودي ودي وهكذا. دنيا دنيا، عافاني الله واياكم عافاني الله وإياكم. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. سبحان الله. وقال صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم من قبلكم الأشر والبطر والتشاحن في الدنيا، والتشاحن أو التناجش في الدنيا ده داء مرض مرض والعياذ بالله، إنهم يبدأوا التشاحن والتناجش إنهم يقطعوا بعض عشان الدنيا، يقطعوا بعض علشان الدنيا، يأكلوا في بعض علشان الدنيا وهكذا. شفت في مرة حد من الشباب يعني بيحكي لي موقف، فبيقول لي تخيل ان انا اتعرض عليا منصب في وزارة معينة، الحمد لله كان هو اهل ما شاء الله لهذا المنصب، فبيقول لي انت مش متخيل كمية المشاكل اللي جات من زمايلي في صفحة طبعا على الوزارة بتاعت الوزارة، فقال لي انت مش متخيل كمية الناس اللي كرهاني اللي هي كانت عايزة المنصب ده، اللي هي كانت نفسها توصل المنصب ده، دخلت على صفحة الوزارة بأكاونتات وهمية وأسماء وهمية وتخش تقول ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيقول كذا وكذا وكذا وفلان ده كذا وكذا وكذا وعنده مشاكل كذا وكذا. سبحان الله، كل ده علشان يوقفوني ويعطلوني، كل ده علشان يخلوني أبعد عن المكان ده ويجوا هم في المكان ده. شفت الدنيا ممكن تعمل إيه؟ التناجش على الدنيا، التقاتل على الدنيا، التنافس على الدنيا، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، حذر منه. الأمر الرابع، الأمر الرابع من أخطر الأمور اللي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها في مسألة الدنيا، إن ربنا يديك الدنيا وأنت لا تشكره عليها بل تقيم على معصية الله عز وجل. دي مصيبة، دي كارثة. تعيد فلوس، خد فلوس. عايز زوجة كويسة، خد زوجة. عايز أولاد، خد أولاد. عايز كذا، خد 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 خد. بس هتفضل مقيم على المعصية؟ صدقني الخطة هتبقى جامدة، والله الخطة هتبقى جامدة. حد بيقول لي سبحان الله، كان النهاردة ربنا وسع عليهم جدا، وللأسف في علاقة حرام مع واحدة للأسف، و أجي بقى بيحكي لي يعني بيقول من فترة أنا عارف إن ده غلط، وكل شوية ليه ربنا بيوسع عليا الدنيا أكتر، ربنا سبحانه واحد كده يجي لي يقول لي أنا عايز منك مبلغ كذا وظرف شهرين أضاعف لك المبلغ، بالفعل أديله المبلغ، يخش في تجارة يجيب لي المبلغ، لو 100,000 يجيب لي 200,000. واحد تاني يقول لي مش عارف إيه الدنيا تتفتح أكتر، كنت رايح أشتري عربية مثلا ب 100,000 هي ثمنها 100,000، ففجأة مثلا واحد صاحبي مسافر مثلا، إن واحد صاحبي مثلا مسافر، فأفاجئ ان هو بيقول لي خلاص انا هبيع العربيه، العربيه تساوي 100,000، فيقول مثلا خدها ب70 خدها ب60. فسبحان الله وفاجئ ان الدنيا بتجيلي اكتر واكتر وانا مقيم على معصيه الله عز وجل، لحد ما سبحان الله فضلت على هذا الامر وانا عارف ان ده غلط وعارف ان ده حرام، لحد ما سبحان الله حد قال لي انا عايز، اللي قال لي هات ال 100,000 اجيب لك 200,000 بعد شهرين، واحد قال لي انا عايز 2 3 مليون هوش نفس الشخص واجيب لك مضاعفين بعد كده. خد كل ما املك من الدنيا ودخل في تجاره خسر، وبعد ما خسر هرب للاسف وضاعت كل فلوسي. قال لي انا كنت عارف ان انا هضيع وانا عارف مشكلتي فين. اوعى في يوم من الايام الدنيا ربنا يبسطها عليك وانت تفضل مقيم على معصيه الله، لان المفترض بسط الله عليك الدنيا انك تطلب من ربنا عز وجل ان يعينك على شكره وطاعته وذكره سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معصيه، يعطيك الدنيا مفترض تشكر، يعطيك الدنيا مفترض تطيع، يعطيك الدنيا مفترض تقرب منه، لا لا هو اعطى الدنيا وهو مقيم على معصيه، فاعلم 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 انه استدرج يستدرجه الله سبحانه وتعالى. 5 اوعى في يوم من الايام الدنيا تكون عالم بها جدا وتكون جاهل بامر الاخره جدا. في بعض الناس لو سالته عن الدنيا، لو سالته مثلا عن مثلا محمد صلاح اخر اجوانه ايه، يقول لك امبارح جايب لسه جون وكان جون عالمي والناس مش عارف كانت تعمل فيه ايه، والناس والماتش اللي قبله عمل كذا وسوى كذا، وهو كان في نادي كذا واتنقل لنادي كذا واتنقل بمبلغ كذا، وهو بيلبس قميص رقم كذا. ولو سالته مين احسن لاعب بتحبه يقول لك ميسي، ميسي كان بيلعب في فريق كذا وتحول لفريق كذا وعمل كذا وسوى كذا، وعندهم ماتش بكره وعندهم ماتش مش عارف في كاس السوبر فين، وعندهم كاس مش عارف بطوله ايه فين، وهكذا. لو جيت سألت على الآخرة هو من أجهل الناس بالآخرة. شوف ربنا عز وجل يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون غافلون. أما عند الدنيا فهو عالم بالدنيا، ولو جيت سألت على الآخرة جاهل بها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يبغض كل جعذري صخاب بالأسواق، جعذري غليظ، غليظ في التعامل، خشن في التعامل، صعب التعامل، صخاب بالأسواق، يشتم ده ويغلط في ده ويعلي صوته على ده، جيفه بالليل. بالليل أول ما روح بيته طبعا تعبان، زي ما حتى كان حد عمل كده كومنتس كده مثلا على الفيس يقولك إيه، أنا مروح البيت علشان أنام راحة من الدوام، راحة من الشغل يعني، وهروح البيت أنا نايم علشان استعدادا لدوام بكرة، وهكذا يعني. واخدين بالكم جيفة بالليل حماه بالنهار، بالليل جيفة زي واحد ميت كده فترمى ما بيتحركش من شدة التعب ما بيتحركش، حمار بالنهار، النهار يقولك ده أنا حمار صخرة بالنهار، عمل طول النهار ينف، هو بالليل جيفة بالليل، عالم بأمر الدنيا، عالم بأمر الدنيا. خدوا الأخيرة بقى، جاهل بأمر الآخرة، جاهل بأمر الآخرة. ده بيحذر قوي من هذا الصنف، اوعى في يوم من الأيام تكون من هذا الصنف. 7 اوعى في يوم من الايام، او 6 اوعى في يوم من الايام تكون من الصنف اللي بقى من السهل عليه جدا اللي يبيع دينه باخرته. في بعض الناس كده، ربنا يا رب يعافينا، مفتي من المفتين او عالم من العلماء او شيخ من الشيوخ، اللي يبقى سهل جدا سهل جدا انه في يوم من الايام يبيع دينه بفلوس قصاد الفتوى او كرسي على فكره او منصب، سهل جدا. في يوم احكي لكم موقف، في يوم دخل عليا واحد والده وزوجته في مشكله طلاق، فقلت له جبت ورقه وقلم كده وبدات اكتب، ها انت قلت لها ايه؟ قال لي انا قلت لها كذا وكذا وكذا وكذا، قعد يعدد كده، فقلت له ده 18 يمين منهم على الاقل 12 13 يمين واقعين، يعني وثق طالق خلاص. فلقيت والده ميل عليه كده وبيعمله ازاي؟ اغمز الشيخ اغمز الشيخ اغمز الشيخ باي فلوس، لان انت لو غمزت الشيخ باي فلوس هيقول لك لا انت ما طلعتش اصلا، والايمان دي كلها غير محسوبه. ده عند كتير من الناس، عند كتير من الناس إنه ممكن في يوم من الأيام يبيع دينه علشان عرض من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح رجل فيها مؤمنة ويمسي كافرة، ويمسي كافرة ويصبح مؤمنة، يبيع دينه يبيع دينه بعرض من الدنيا. ممكن في يوم من الأيام يبيع دينه بسبب عرض من الدنيا. في ناس كده، أخت من الأخوات، أخت من الأخوات منتقدة، تقدم ليها واحد اثنين ثلاثة وهي يعني سنها بدأ يكبر شوية، فالحد ما جالها واحد قال لها انا موافق بيك ومعجب بيك جدا بس بشرط اقلع نقابك واقلع العبايه، انا عايزك بنطلون وبلوزه، ها
ها
موافقة؟ موافقة؟ للأسف في البعض ممكن يوافق. قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. في رواية: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل قليل، شوية فلوس بعدين بعدين بسبب عرض من الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الأمر رقم 7، إنه في يوم من الأيام ياخد الدنيا من حرام، إنه في يوم من الأيام ياخد الدنيا من حرام. ربنا يا رب يعافينا وإياكم. في ناس لما تحب تاخد الدنيا ما تاخدهاش من الطريق المشروع اللي ربنا عز وجل أباحه، ولكن بتاخد الدنيا من طريق محرم، طريق لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فبتكون نتيجة خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين، إنه عايز يكسب. فقال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يبالي فيه رجل أمن حلال أخذ ماله أمن حرام. هو أهم حاجة عايز فلوس وخلاص، مش مشكلة عنده ممكن ياخد من حلال من حرام، أصل الرزق يحب الخفية والسوق محتاج الفهلوي، فخليك فهلوي والعب بالسبع ورقات. خد الفلوس من أي حد وانصب على أي حد، خد فلوسك من أي حد، وسبحان الله لما ياخدها من حرام، الحرام ده حتى لو كان عنده حلال ضاع. كم رأينا من الناس امتدت أيديهم بالرشوة وأجسادهم الآن مليئة بسرطانات والعياذ بالله، وكم رأينا من الناس عافان الله وإياكم أخذوا المال من حرام وكان الحرام ده سبب إنه تهرس في يوم من الأيام تحت عربية في حادثة، وكم رأينا من الناس خدت أموالها من حرام عافان الله وإياكم وطلع بأبراج وسبحان الله اتطربقت في دماغه، وكم رأينا من الناس خدت أموال من حرام واتطربق بيته على دماغه، زوجته كرهاه وأولاده كارهينه ومحدش أصلا بيحبه، وكم رأينا من الناس خدت أموالها من حرام وسبحان الله اتكشفت واتفضحت وفضحتها بقت على رؤوس الأشهاد في كل مكان وفي كل زمان وفي كل صحيفة وفي كل جريدة. كم رأينا من ده انه ياخد في يوم من الأيام ماله من الحرام، ماله من الحرام. الأمر رقم 8، انه لا يشبع منها، انه ما يشبعش من الدنيا، هو عمال يجمع 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 يجمع. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال هقوله لكم إن شاء الله الدرس القادم إذا ربنا عز وجل، أحيانا إن في شخصيات كده تفضل تجمع الدنيا تجمع 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 لحد ما تيجي في لحظة إيه ده الموت قدامها ما عملش أي حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هما لا يشبعان؟ في اتنين ما بيشبعوش أبدا، طالب علم، طالب العلم ما بيشبعش أبدا من طالب العلم، وهو بيموت وهو نايم بيحلم بدروس العلم ويحلم يحلم انه يجد مخطوطه لكتاب بيدور عليها من فتره ويحلم انه هو كده. من هما لا يشبعان؟ طالب علم وطالب دنيا. طالب الدنيا برضه لا يشبع منها ابدا. اخر حاجه، اوعى في يوم من الايام تكون الدنيا هي اكبر هم ليك عليها توالي وتعالي. اوعى في يوم من الايام تكون الدنيا هي اكبر هم يلهيك على ربنا عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما قل وكفى خير مما كثر وقلها. تخليهاش الهم الأوحد ليك، ما تخليهاش الالتهاء الأساسي بتاعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همة، وفي رواية: من كانت الدنيا نيته جدا جدا. اسمعوا كثير سلاسل عن الدار الآخرة على النفس أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. اسمع كثير عن الآخرة. الأمر الثاني، حاول دايما قبل أي عمل أو أي قبل أي قول، حاول دايما حاجة اسمها درب نفسك. يعني مثلا أنا جاي الدرس دلوقتي عشان أدي الدرس، فقمت قايل لنفسي: هو أنت يا ابني جاي الدرس ليه؟ أنا جاي الدرس علشان إن شاء الله يعني ده طريق يلتمس فيه العلم، أنا بعلم الناس علشان إن شاء الله ربنا عز وجل يعني يوم القيامة يعطيني كذا ويعطيني كذا ويعطيني كذا. أنا عايز خلي دايما أربط أعمالك دايما بالدار الآخرة، اربط دايما عملك بالدار الآخرة، وده هيأتي ان شاء الله، يعني ده هيأتي ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. انا ليه قلت لك اسمع الآخرة كتير؟ لان الصحابه لما سمعوا الآخرة كتير قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: فكأن نراها راي عين، اصبحت قدامي بالنسبه لي واضحه جدا جدا جدا. الحاجه الثانيه، اربط اقوالك وافعالك دايما بالدار الآخرة. هو انا لو دخلت القبر القول ده ينفعني ولا العمل ده ينفعني ولا لا؟ خدت بالك؟ وده فعل مثلا سفيان الثوري رحمه الله عليه. سفيان الثوري شوفوا ازاي جعل الآخرة اكبر همه. سفيان الثوري في يوم هو بيدي درس اللمبة طفت، النور اطفى، الزيت خلص اللي كان في المصباح، فعلى ما قاموا جابوا الزيت وحطوا ولعوا، لقوا سفيان الثوري يعني مغرق جسمه دموع، فبيسألوه: يا إمام ما يبكيك؟ قال: تذكرت ظلمة القبر. شاف حاجة كده، دي حاجة فكرتني بالآخرة. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح قام وقعد دخل وخرج ويرى في وجهه إيه يا رسول الله؟ شوفوا النبي عمل إيه؟ قال لقد عذب أقوام في مثل هذا وما يؤمنني يا عائشة. فالنبي ربط ده بحاجة حصلت قبل كده. أربط أنت بقى الأحوال دي باللي يحصل بعد كده، أربط الأحداث دي باللي يحصل بعد كده. أقوالك وأفعالك الدنيوية أعرضها على الآخرة في كل قول وفي كل فعل. لو دربت نفسك على طول تلاقي الدنيا بفضل الله بقت أكبر هم وبقت أكبر ما حاجة في حياتك. ثالث حاجة، ذكر الناس بالآخرة كتير، ذكر الناس بالآخرة كتير. لو عملت كده إن شاء الله ثلاث نقط عم يجي درس إن شاء الله الآخرة نتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. حد بيقول يعني طب كيف أوفق بين الطاعة ومشاغل الدنيا؟ هو ما فيش تعارض أصلا، ما احنا قلنا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الصحابة رضوان الله عليهم يعني دي نقطة يعني كتير من الناس بيغفل عنها. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوش قاعدين مع النبي 24 ساعة. سيدنا عمر اللي هو أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول هو كان بيتناوب هو واحد من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر ينزل يوم والأنصار ينزل يوم. عمر لما بينزل يوم يقول الأنصاري هو النبي عمل كذا وكذا وكذا وقال كذا وكذا، والأنصار لما يروح يوم يجي يقول عمر ده النبي قال كذا وعمل كذا وسوى كذا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيخرجوا لأعمالهم يجوا على المغرب يخشوا على المسجد يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا مجتهدين جدا في الدنيا. سيدنا طلحة بن عبيد الله كان عنده بستان، بس البستان ده الغلة بتاعته ب 700,000 دينار سنوي، 700,000 دينار يعني 700,000 اضرب في 4.25 جرام ذهب، واخد بالك؟ فهو هنا ده طلحة بن عبيد الله واحد من 10 مرشدين بالجنة. هو هنا الوضع كان ايه؟ الوضع ان هو قدر يوفق ما بين الدنيا وما بين الآخرة، قدر يوفق ان ده وقت شغلي احتسب في نية صالحة ان انا بسعى على زوجتي، بسعى على اولادي، بسعى على اهلي، بسعى على ابويا وامي، بسعى ان انا اكون قدوة كويسة داخل العمل بتاعي للالتزام وصورة طيبة للمتدينين، اسعى في مكان شغلي ان انا انصح الناس واذكر الناس، اسعى ان انا ارتقي بالمسلمين. فهو حول شغله دلوقتي الدنيوي الى دين الى اخره. رجع بيته ما نامش وطنش عباده وطاعه وقرب، لا ده رجع بيته بقى له ورد من قيامه، له ورد من القراءه، له ورد من رجعه اولاده وتعليم اولاده، له ورد في الطاعه والعباده. ما شاء الله الشغل بتاعه عمره ما عطله عن ربنا سبحانه وتعالى. انا لو قدرت انظم وقت، ده وقت شغل وده وقت دين، مسألة تختلف تماما ان شاء الله. فالتوفيق بين الطاعه ومشاغل الدنيا حاجه واحده، حاجه واحده تنظيم الوقت، تنظيم الوقت. علاج ضعف الهمة والإرادة والضعف أمام الدنيا والنفس. طيب معلش السؤال ده كبير جدا وهو أيضا عقب من العقبات اللي اتقابلنا، ضعف الهمة وضعف الإرادة. وإن شاء الله أنا هخلي العقبة دي هي العقبة إن شاء الله اللي بعد عقبة الدنيا على طول، لأن هي طبعا عقبة خطيرة جدا هتقابلنا في الطريق، عقبة ضعف الهمة وضعف الإرادة هنتكلم عنها بعد عقبة الدنيا مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن أنا عايز أقول لك اللي عايز يعالج ده، بصوا على أصحاب ضعف الإرادات في الدنيا أو في القرآن إيه اللي حصل لهم. هضرب لكم مثال واحد على من إن شاء الله نتكلم في الدرس ده. الله سبحانه وتعالى يقول ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ده الجد بن قيس صاحب ضعف الإرادة وضعف الهمة. هذكر لكم موقفين أقول لكم ضعيف الإرادة بإيه اللي بيحصل له. الحاجة الأولانية لما النبي خرج لغزوة تبوك قال له يا رسول الله أنا ممكن أتفتن بالنساء فسيبني أنا مش خارج معاك. هو مش فتنة ولا حاجة، هو القصة كلها أنه مش عايز يخرج، هو بيستأذن عشان مش عايز يخرج أصلا. هو عنده ضعف إرادة أنه يخرج بعد نفسه أصلا في الجهاد، عنده ضعف في الإرادة، ضعف في الهمة. فكانت النتيجة ربنا قال لنا ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. شوف قدر الخسائر الممكن بيجنيها الإنسان صاحب الإرادة الضعيفة أصلا، خسائره لا حصر لها الدنيوية والأخروية. طبعا الجانب الثاني، الجانب الثاني إن كمية الخير اللي بتفقدها بسبب ضعف الإرادة والكسل لا حصر لها. برضو الجد بن قيس في يوم بيعة الرضوان، يوم بيعة الرضوان كان مع النبي 1400 صحابي، النبي بايع الصحابة تحت الشجرة فقال كل أنتم اليوم خير أهل الأرض، وأم أي الكلمة كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، كلكم ربنا عز وجل غفر له الآن مجرد أنه بايع النبي على بيعة الموت إلا صاحب الجمل الأحمر. فالصحابة بدأوا يدوروا، سيدنا جابر يقول أنا عادت أدور مين صاحب الجمل الأحمر. قال فبين أنا كذلك إذ رأيت الجد بن قيس تحت إبط ناقته مختبئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم مختبئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يبيع عشان ما تكونش في بيعة في رقبته. سبحان الله. فشوفوا كلكم مغفور له، كلكم مغفور له، هو خرج من الخير ده كله. فهنتكلم إن شاء الله عن ضعف الإرادة بإذن الله الحلقة بعد الجاي أو الدرس بعد الجاي إن شاء الله تبارك وتعالى. ما هي أقوى وسائل الثبات حتى الممات؟ أرى والله أعلم أن من أهم وسائل الثبات طاعة الله سبحانه وتعالى. فأنا ما علمت أبدا حاجة تجعل الإنسان أكثر طاعة، أكثر طاعة، أكثر ثباتا من طاعة الله سبحانه وتعالى. عارفين أنا بشبه دايما الثبات على الطريق بالعربية اللي التانك بتاعها فاضي، لما بتخش البنزينة تحط بنزين بيتملى البنزين بتمشي كتير على الطريق، وطول ما فيها بنزين بتفضل ماشية. احنا كده طول ما احنا مجتهدين في طاعة الله سبحانه وتعالى بتكون نتيجة احنا ماشيين وثابتين على الطريق. متى ضعفت الطاعة خلاص ما عادش اصلا الحد عادل يمشي اصلا طاعة الله سبحانه وتعالى. اثنين، سؤال الله سبحانه وتعالى او سؤال الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا على طاعته. النبي كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثلاثة، رفقة الصالحة، ان انا يبقى معايا حد يغضب ايديا، لان النبي قال لنا الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ابعد. انا الواحد ضعيف، لما يكون معايا اثنين ثلاثة من زمايلي ان شاء الله ابقى قوي جدا جدا جدا. اربعة، مجالس العلم والقرب من علمائنا ومشايخنا الصالحين الربانيين، كل ما كنت قريب منهم اخذت من هديهم من ادبهم من خلقهم من طاعتهم من عبادتهم. ولربما والله يعني تقعد مع شيخ في يوم من الايام في جلسة من الجلسات ينفعك الله عز وجل بها ايام. فدي من اهم الامر. الاخير القرآن، القرآن ربنا عز وجل قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. محتاجين احنا اخواتنا يرتبطوا بمعلمة تحفظهم القرآن، اخواتنا يرتبطوا بشيخ يحفظهم القرآن، اخواتنا مع بعض يسمعوا البعض ويقرأوا القرآن مع بعض ويحفظوا مع بعض. ده من اقوى عون الثبات والله اعلم. كلمة لمن خلعت النقاب بسبب ضغوط ما. يا اختي ربنا عز وجل يحفظك ويبارك فيك، ظن فيك ان انت على دين وعلى ايمان وعارف ان انت اتضغطت كتير جدا جدا جدا، بس صدقيني الخروج من الازمات ما يكونش بان انا اسيب طاعة اسيب عبادة. الخروج من الازمات ان انا اقرب من ربنا سبحانه وتعالى اكثر واكثر واكثر، هو ده الحل الحقيقي للخروج من اي ازمة. الحل الحقيقي للخروج من اي ازمة انك تثبتي كما ثبت الصالحون من قبلك. يا اختي الكريمة لن نتعرض ابدا لضغط كالضغط اللي تعرض ليه سحرة فرعون لما لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي أخبرنا، عمرنا ما نؤثرك أبدا عن النور اللي ربنا عز وجل جابه لنا. أخت شلت النقاب عشان اللي متقدم لها مش عايزها منتقبة، أو لبس الضيق علشان اللي متقدم لها مش عايز لبس الواسع، اوعي في يوم تعملي كده. وصدقيني لو هو في يوم من الأيام جاي علشان كده صدقيني بعد الجواز هيدور على اللي هي اصلا في الشارع عايزه لابسه كده وعامله كده. اوعى فيهم تعملي كده. اخواتنا بقدر المستطاع انا عارف الجامعات بدا يبقى في ضغط عليهم وفي شده عليهم، صدقوني والله يا اخوات اثبتن وان شاء الله ربنا عز وجل يعينك ويصل لك امرك باذن الله سبحانه وتعالى. هل عطاء الله في الدنيا للعبد من النعيم الدنيوي ينقص من عطائه في الآخرة، أي ينقص من درجاته في الآخرة؟ لا، أنا ظني أن ممكن عطاء الدنيا ده يخلينا نعلو قدرا أكثر عند الله. ربنا عز وجل إذا أعطى إنسان في الدنيا فممكن العطاء ده يخلي العبد يطلع فوق، أو ممكن يخلي العبد ينزل تحت، أو ممكن يخلي العبد في نفس المستوى. ممكن حد ربنا عز وجل يعطيه المال قبل ما كان يديه المال هو كان فقير، فلما ربنا أعطاه المال شكر الله عز وجل على هذه النعمة خلاص بقى في نفس المستوى بتاعه، بدأ ينفق من هذا المال فيما يحب الله عز وجل ويرضى، بدأ يطلع. في واحد ربنا اداله المال فشكر ربنا على هذا المال وبدأ ينفق هذا المال في الأوجه المباحة، فده يعني نزل، عفوا فضل في مكانه. في واحد ربنا اداله المال أنفقه في معصية الله فده نزل. فأنا أرى أن العطاء الدنيوي، عطاء الدنيوي ممكن يكون سبب للرفعة، ممكن يكون سبب والعياذ بالله مش للنزول في درجات الجنة، النزول في دركات النار والعياذ بالله، أو يخرج العبد من الدنيا لا له ولا عليه. فكل على حسب تعامل الإنسان مع هذا العطاء. كيف تحفظ النفس من الرياء وخصوصا في مجال الدعوة؟ ده مرض من الأمراض على فكرة الموجودة عند كثير من الناس، وهي عقبة من العقبات أو خطوة من خطوات الشيطان يسعى بها دايما الشيطان، إن هو يبعد الإنسان عن العمل الصالح. فيجي يقول مثلا أنت مرائي فأسيب بقى العمل أحسن. الرياء باختصار، إحنا لا نتكلم أبدا عن الإخلاص، ده نتكلم عنه عباد الكوفة أو زهاد البصرة. إحنا نتكلم عنه حاجة بسيطة جدا. الإخلاص هو ألا تنظر إلى كلام الناس ولا لثناء الناس ولا طال الناس أصلا. الإخلاص إنك عملك لا تبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى بس. وأما من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص، ده كلام لم يرد به دليل. الصحابة ما تذمتوش مسألة النوايا بهذه الصورة. كان رجل منهم ينوي فيما بينه وبين ربه: يا رب أنا طالع أتكلم في المحاضرة لله، يا رب أنا طالع أتكلم في السكشن لك، يا رب. هو كان بيذكر نفسه بس إن هذا العمل لله سبحانه وتعالى. فأول حاجة عشان نعالج الرياء، أول حاجة أنا محتاج أولا أن أجدد نيتي مرة ثانية مع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أنا لاحظوا كلمة التدريب اتكررت على لساني كتير جدا، إنه يدرب نفسه، إنه يدرب نفسه على العمل في خفاء. فكلما أكثر، ودي كانت نصيحة أحد مشايخنا الكرام ليا لما سألته عن الإخلاص، فقال لي اجتهد في عمل السر، اجتهد في عمل الليل. لو أنت قدرت تخلي سرك وليلك عبادة وطاعة حيث لا يراك أحد، ده من أعظم التدريب. لما تكون قدام الناس يبقى سهل عليك جدا جدا إن شاء الله أن أنت بإذن الله تكون مخلصا بين الله عز وجل. الأمر الثالث، لازم نفهم كويس جدا قاعدة مهمة جدا 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 جدا، لو في يوم الأنجاء الشيطان يتلاعب بي وقال لي أنت هترائي في العمل ده وأنا فعلا بقيت مرائي، خد بالك، يد أو قلب من ترائي في يد من تعصي. واحد أي من النهاردة يتكلم في المحاضرة بين محاضرتين في الجامعة، قام قال أقول كلمة للناس كده، فقام يقول كلمة فبيذكر الناس وبينصح مش عارف إيه، فلقى الناس معجبة جدا بالكلام فبدأ يحسن الكلام علشان يعجب الناس أكثر، هو طلب ثناء الناس فعل الناس وهكذا. فأقول له يد قلب قلب من ترائي في يد من تعصي، قلب اللي انت بتطعيم دول في يد من تعصيه بالرياء. أخلص نياتك لله سبحانه وتعالى، أخلص نياتك لله سبحانه وتعالى. وإذا في يوم من الأيام أنت كنت مخلص فجاء الشيطان قالك أنت مخلص، الشيطان قالك سيب العمل، قلت أنت بتعمل العمل ده رياء، قوله ملكش دعوة، خليك في حالك وأنا في حالي، أنا يا سيدي مرائي، أنا اللي علمت الدنيا، أنا هعلم الدنيا. عايز تيجي تاخد دروس في ده أنا أعلمك أنا الرياء. أوعى في يوم من الأيام تدخل عمل مخلصا فيأتيك الشيطان يقولك أنت مرائي فتقوم سايب العمل، لأن في هذه الحالة ترك العمل من أجل الناس هو ده الرياء، وفعله من أجل الناس شرك. خدت بالك؟ فلو الشيطان جه ضحك عليه وقال لي أنت مرائي، قوله ملكش دعوة، أنا عايز رأي، أنا عايز رأي. بهذه الأمور إن شاء الله تتضح المسألة، ولعل إن شاء الله كلها إن شاء الله درس كامل في مسألة العقبات اللي هتقابلنا، مسألة خطوات الشيطان أو عقبات بيحط لنا الشيطان في الطريق، اللي هي التلاعب بالأحوال القلبية من الرياء والخشوع وهكذا بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله أكتفي بهذا القدر، كنت سعيد جدا أن أنا معكم النهاردة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم بيننا وبينكم من طاعة العبادة، وأسأله سبحانه وتعالى كما وفقنا في الدنيا أن نلتقي على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الآخرة أن نكون تحت لواء المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعه في أعلى جنات النعيم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.